الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا بإذن ربه محمد، وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الأحبة، كما تعودنا في جلسة تلاوة القرآن نحن بنقرأ تلاوة جماعية بين بعض الأحكام، غير أننا في هذا اليوم نكتفي إن شاء الله بالقراءة فقط مع بعض، حتى نبين حكم البهائيين الذين ظهروا مرة أخرى على السطح من جديد. وفي الحقيقة إن تاريخهم لبعيد، يعني منذ أكثر من 160 سنة، وكان صدر حكم في سنة 1985 باعتقال مجموعة منهم والقبض عليها، وكان من ضمنهم الرسام المدعو حسين بيكار، فكان بهائيا كافرا مرتدا. وكذلك أيضا صدرت بعض أحكام سنبينها، ربما كان منها ما هو سنة 1933 ومنها ما هو سنة 1946، بالتفرقة بين زوجة وزوجها، حيث إن الزوج اعتنق البهائية فقضت المحكمة يومها بارتداد الزوج وبفسخ العقد وطلاق زوجته المسلمة منه. فالأمور ليست وليدة، إنما الغريب لماذا تفجر هذه الفكرة من جديد وهذه الضلالة تنشر الآن بين المسلمين في هذا التوقيت بالذات، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم يسب في الدنمارك، وتصدر رسومات تهين النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تنشر هذه النحلة هذه الأيام، وخاصة أن هذه الفكرة وهذا الضلال مبني على القضاء على فكرة أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، يعني في رسول بعده، يعني هو بيؤيد يعني مسألة فكرة البابية أو البهائية نشأت بأن الباب اعتبر نفسه أنه رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وألف كتابا أسماه البيان والإيقان بالنسبة للبهاء، وكل كتاب منهما قال صاحبه أنه نسخ القرآن الكريم ونسخ شريعة الإسلام. وقالوا بالحج إلى عكا أو إلى شيراز مولد الباب، وعكا حيث دفن البهاء هناك بعدما هلك وفني، فالحج عندهم ليس إلى مكة ولا إلى الكعبة. كل ذلك سنبينه إن شاء الله تبارك وتعالى بعدما ننتهي من الاستفتاح بما هو خير، ونتلو صورة جماعية من كتاب ربنا كما هو المعتاد في درسنا هذا المبارك كل أسبوع إن شاء الله تبارك وتعالى. أبدأ إخوة الأحبة بموجز سريع كتبته مجلة التوحيد التي تصدرها جماعة أنصار السنة المحمدية، جزاهم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. وهذه المجلة إخوة الأحبة شهرية، ثمنها جنيه ونصف، يعني 150 قرش. للأسف كثير من الناس يعني يوميا يواظب على الجريدة الرسمية أو غير الرسمية ويدفع له جنيه أو 2 جنيه في الصحف، وصحف أكثرها لا تفيد ولا تغني ولا تسمن، وللأسف يمكن المضار فيها أكثر من النفع. ولا يقتني أحدنا هذه المجلة شهريا وثمنها يعني 5 قروش يوميا، يعني لو أنك ادخرت من مالك 5 قروش يوميا لاشتريتها كل شهر، وجعلت مادة للثقافة الإسلامية في بيتك، فيها أبواب للتوحيد وفيها أبواب للتفسير وأبواب للحديث وأبواب للفتوى وأبواب أيضا للتعريف بالعقائد المنحرفة، فهي مجلة نافعة. وإن شاء الله نخلي كل شهر موجودة هنا أمام المسجد أو في المكتبة لاقتنائها بمشيئة الله تبارك وتعالى. فإن ما يحدث الآن بين المسلمين ويغرر بكثير من شبابنا، إنما السبب في ذلك كله هو الجهل بالدين. فلو أن عنده خلفية بسيطة عن كل فكر منحرف كان عنده حصانة، لما يجي إنسان يدعو إليه يبقى عارف إيه معنى جماعة التكفير، يعرف ما معنى جماعة مثلا حزب التحرير، ما معنى البهائية، ما معنى البابية، ما معنى القديانية، ما معنى الإسماعيلية، ما معنى الشيعة الشيخية وما معنى الشيعة الاثنى عشرية، يبقى فيه كده ملخص عن كل حاجة، وعندك زي ايه مسألة تحصين، لما يجي انسان يدعوك لهذه الافكار الضالة تكون انت عندك خلفية منها فكأنك محصن ضدها. لكن ما دام ما عندكش تحصين يجي واحد بيقول لك ده احنا جماعتنا بتدعو الى السلام والى الاخاء والى الحرية والى 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 ونبذ التفرقة العنصرية بين الناس، ثم بعد ذلك تندمج معه. اذا اندمجت معه وسرت وجدت نفسك امام فكر بيقول ان الباب ده هو عبارة عن رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ومين اللي قال ان محمد خاتم الانبياء، ومين اللي قال ان القرآن ده شريعة ناسخة لما قبلها، ولماذا يبقى القرآن ولا تأتي شريعة من بعده، الى اخر هذه الدعاوى، ويضلل فيك بحيث انك لم تكن عندك فكرة سابقة عن هذا الفكر المنحرف. في الحقيقة عندنا هنا الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، هو يمكن اعتراضي على التسمية إن مسألة الأديان المعاصرة، المذاهب المعاصرة نعم، الأفكار المعاصرة نعم، لكن الله تبارك وتعالى لم يرضى لأهل السماوات والأرض إلا دينا واحدا. فالدين عند الله سبحانه وتعالى كما قال ربنا تبارك وتعالى إن الدين عند الله هو الإسلام، وقال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. حتى إن الأنبياء غير رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي احنا بنسميهم مثلا أنبياء بني إسرائيل أو نبي النصرانية، هؤلاء كلهم دعاء إلى دين واحد إلى الإسلام. قال تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. يعقوب ماذا هذا هو من؟ يعقوب هو إسرائيل، يعقوب هو إسرائيل عليه الصلاة والسلام. أخذ بالك، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلم، ولا إسرائيليون، ونحن له يهود ونحن له مسلمون. إبراهيم هو أبو الملة عليه الصلاة والسلام، أبو الملة الحنفية، وهو أبو إسحاق، وهو أبو إسماعيل، وإسحاق هو أبو من؟ أبو يعقوب. فاسمع الجد ماذا قال، قال جل وعلا ووصى بها إبراهيم، يعني بهذه الكلمة إذ قال له ربه، بداية الآيات عشان تتسلسل معاه مع القرآن، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها بماذا؟ بهذه الكلمة، بهذه الدعوة، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. خلي بالك يعقوب هنا مضمومة على أساس يعني ووصى يعقوب بنيه، يعني إذن ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاحفظ هذا جيدا، أن أهل السماوات والأرض، طب الحواريون، الحواريون دول إيه؟ خاصة، الخاصة عند عيسى عليه الصلاة والسلام، هم الخاصة، خاصية، أخص الناس وألصق الناس بالمسيح عليه الصلاة والسلام. ماذا قيل للحواريين؟ قالوا نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ولا اشهد بأننا مسيحيون، مسلمون، هذا أتباع المسيح. يبقى أفهم هذا، الدين الذي ارتضاه الله لأهل السماوات والأرض هو الإسلام، فغير ذلك نقول نحل مذاهب أفكار شرائع ماشي، لكن دين، الدين لأهل السماوات والأرض هو الإسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يميتنا عليه. البهائية حرب على الإسلام وموقف مصر منها. طبعا هنا نتكلم يعني سريعا على المعتقدات التي يقولونها، وبعدين ندخل في شيء من التفصيل عن الباب هذا الضال الأول من نشأ الفكر، مولده وشعشعة الفكرة في دماغه من متى وكيف دخل على الناس. لو تلاحظ أن أصل مبدأ الشيعة هو عبد الله بن سبأ، عبد الله بن سبأ يهودي الأصل، فأراد أن يدخل يخلخل هذا الدين، فأول شيء اعتنقه هو الإسلام. طيب إزاي يجمع الناس حوله؟ اعتقد محبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن وزعم ونشر أنه بيحب علي وفاطمة، وبدأ من هنا يتغلغل فيه. طبعا كلنا نحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا نؤلههم ولا نقدسهم من دون الله تبارك وتعالى، إنما نحبهم وندين الله تبارك وتعالى بحب الحسن والحسين وفاطمة وزينب رضي الله عنهم أجمعين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا نقول أن عليا إله، ولا نقول أن عليا كان يستحق الخلافة قبل أبي بكر من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقول أن جبريل كما تقول طائفة من الشيعة أن جبريل أخطأ ونزل على محمد بدلا من علي. فالمدخل دائما الذي يدخل به الناس هو مدخل محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا هذا الرجل الباب لما بدأ في دعوته لماذا سمى نفسه بابا؟ قال استند لحديث قال فيه كثير من أهل العلم أنه موضوع، وأقل ما يقال في الحديث أنه ضعيف يعني شديد الضعف. قال أنا مدينة العلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا مدينة العلم وعلي بابها، فقال أنا الباب، مدام كلمة الباب متوردة عند الشيعة، فقال أنا الباب لظهور المهدي، والمهدي عقيدة عند من؟ عند الشيعة. المهدي المنتظر هو رجل من آل البيت مختبئ ومعه المصحف الأصلي، المصحف اللي معانا ده مش الأصلي، المصحف اللي معانا دي النسخة المزورة، أما النسخة الأصلية أخذ بالك عند زعم الشيعة هي الموجودة مع المهدي، لما يظهر هيظهرها لنا، لأن إحنا الجماعة الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم تقول الشيعة أنهم كفروا بالله إلا مجموعة معينة، وأخفوا جميع الآيات التي تدل على ولاية من؟ ولاية علي. هذا من ضمن معتقدات الشيعة حتى تعرفونها. من ضمن المعتقدات مسألة المهدي، فالمهدي عندهم غير المهدي عند أهل السنة. هناك اعتقاد عندنا احنا معاشر أهل السنة بأن مهديا سيظهر في آخر الزمان كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأن اسمه محمد بن عبد الله، وأن الله يهديه في يوم وليلة، ويبايعه الناس عند الركن، ويحارب الكفر في ذلك الزمان، ويتقدم للإمامة بالمسلمين إلى آخر، وهذا من الملاحم الكبرى ومن علامات القيامة الكبرى. إذن فالمهدي عند أهل السنة بخلاف المهدي عند الشيعة. المهدي عند الشيعة الآن هو موجود ولكن مختبئ في سرداب في سامراء كما يقولون، فأنا مش عارف ما طلطهوش لا طلقة أمريكية ولا صاروخ أمريكي في الغزو العراقي، ده مش عارف الحكاية لحد الوقت، ومعاه إيه؟ مع المصحف الأصلي اللي هو مصحف فاطمة سيظهره فيما بعد. فجاء الدعوة التي دخل بها الباب على الشيعة، لأن هو مولده في شيراز، وكأن شيراز دي سبحان الله أو إيران أرض دائما للفتن، حتى الدجال أول ما يظهر هيظهر من هناك ويتبعه ما 10,000 من يهود أصفهان، يعني الدجال أول ما يظهر ويقود بقى ويسحب على الأرض هيطلع منين؟ من عند أصفهان، ويتبعه 10,000 من يهود أصفهان. فالشاهد من هنا أنه مولود في شيراز، وكان مولوده سنة 1819، ادعى أنه الباب سنة 1844، يعني كم سنة كان عمره؟ حوالي 25 سنة. في الفترة دي ادعى خلاص الأول قال أنا الباب الممهد لمين؟ للمهدي. شعشعت في دماغه وقال أنا الرسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم، كويس؟ شعشعت في دماغه وراح مألف كتاب اسمه البيان، وهجيب لكم بعض النصوص من الكتاب البيان، وتشوف لو طفل عنده 6 سنين قلنا له اكتب موضوع انشا هيكتبه ابلغ من كتاب البيان اللي كتبه مين؟ الرسول المزعوم، اخذ بالك، اللي هو الباب، واسمه المرزا علي حسين. المرزا علي حسين، والمرزا في لغه الايرانيين يعني السيد او المعلم. فعلي حسين، المرزا علي حسين اللي هو ادعى نفسه انه الباب، ثم بعد ذلك انه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك الف البيان، ويجيب لكم نصوص من البيان الذي الفه. قال ان البيان نسخ القران، يبقى خلاص ما تقرؤوش القران انما تقرؤوا البيان يكفيكم. وطبعا تجد في نصوص في البيان يقول اني انا الله المقتدر، وانظر يعني الله المقتدر ده يمسكوه ويعتقلوه، ده ما فيهاش يبقى غفير، ما دام يتمسك ويعتقل ما ينفعش يكون اله مقتدر، ازاي يقدر عليه الشاه ويمسك ويتعدم؟ اتعدم سنه كان عنده 31 سنه، يبقى كام؟ 31 و19 اتعدم سنه 1850 اعدم، يعني دعوته استمرت من 1844 لحد كام؟ لحد 1850، 6 سنوات ملأ الارض فيها ضلالا ووقاحة وردة للمسلمين. ونظروه في مرة، جاء علماء إيران الشيعة نظروه، فلما وجد أن العملية يعني علي عليه وكده أعلن توبته ورجوعه. راح شاف له مكان قريب من الحدود مع روسيا وبدأ يتصل بالروس وعاد مرة أخرى لدعوته من جديد. فأمسك به الشاه، كان ناصر تقريبا اسمه ناصر الدين أيامها، وزج به في السجن. قامت مظاهرة على يد فاجرة نعرفها مسموها اسمها قرة العيون اللي هو تزوجها البهاء فيما بعد، وقالوا بأن حاولوا أن هو يخلصوا من معتقله ولكنهم فشلوا، وأعدم الباب. وقيل أنه أوصى بعد ذلك للنوري بأنه يكون من بعد اللي هو بعد كده سمى نفسه البهاء. وباختصار شديد اختلف البهاء مع أخيه، سمى صبح الأزل، سمى نفس صبح الأزل اللي هو يحيى أخوه، وسمه عشان ما ينافسهوش في المسألة دي. طب منين زي بتقول انت داعي للسلام وداعي للمحبة والأخوة؟ فهو فشل أن يتواءم مع أخيه، فهل بعد ذلك ينجح في أن يتواءم مع الخلق وأن يجمع الخلق على الوحدة والمحبة والسلام كما يدعونها؟ فناخذ كده بسريعا بعض العقائد التي أوردتها المجلة هنا. يقول: ومبادئ والبابية أو البهائية فكر خليط من فلسفات وأديان متعددة ليس فيها جديد، تحتاجه الأمة الإسلامية لإصلاح شأنها وجمع شملها، بل وضح أنها تعمل لخدمة الصهيونية والاستعمار، فهي سليلة أفكار ونحل ابتليت بها الأمة الإسلامية حربا على الإسلام وباسم الدين. مبادئ هذه البدعة كلها منافية للإسلام، ومن أبرزها أبرز ما يعتقد عند البهائيين القول بالحلول، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى بعد ظهوره في الأئمة الاثنى عشر وهم أئمة الشيعة، ظهر في شخص اسمه أحمد الإحسائي، ثم في شخص الباب. أحمد الإحسائي كان معلم للباب، ثم في شخص الباب، ثم في أشخاص من تزعموا هذه الدعوة من بعده. يعني إذن حتى إن البهاء في بعض نصوص كتابه الأنجس، ومسميه كتاب الأقدس، ولكن يعني أحد المؤلفين، وكتاب أصلا يعني رائع، يعني ألف سنة 86 ومجمع البحوث الإسلامية أصدرت هذا الكتاب للكلام عن البهائية. فكان الرجل المؤلف قال يعني لا يطاوعني قلمي أن أقول الكتاب الأقدس اللي هم بياخدوا منه بيقول نسخ القرآن، فكان يسميه دائما الكتاب الأنجس. ففي كتابه الأنجس هذا يقول: أنا هو وهو أنا، يعني أنا الله والله والله أنا، غير أنه هو هو وأنا أنا. أخذ بالك؟ يعني هذا كلام نظهره لكم. هذا البهاء اللي بيجتمع عليه هؤلاء الضالون، وتجي لك واحدة في التلفزيون تقول لك ما حدش يمانع أن أنا بهائية، دي ديانته مش هغيرها، وواحد يقول لك أنا بهائي بهائي بهائي. إذن قوله بالحلول: ولقد ادعى بهاء الله أولا أنه الباب، ثم ادعى أنه المهدي، ثم ادعى النبوة الخاصة، ثم ادعى النبوة العامة، ثم الألوهية، وذلك كله باطل ومخالف لصريح نصوص القرآن العظيم. جحود البهائيين يوم القيامة، ما يعترفوش بيوم القيامة المعروف في الإسلام، ويقولون إن المراد به ظهور المظهر الإلهي، وأن الجنة هي الحياة الروحانية، وأن النار هي الموت الروحاني. ادعاء بعضهم نزول الوحي عليهم، وأن بعضهم أفضل من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ووضعهم كتبا تعارض القرآن، وادعاء أن إعجازها أكبر من إعجاز القرآن، وتلك قضايا يضللون بها الناس ويصرفونهم عما جاء به القرآن الكريم في شأن كل أفاك أثيم. أيضا يدعون أن بدعتهم هذه بتطوراتها منذ نشأت ناسخة لجميع الأديان، نسخة للإسلام. أولا الإسلام ناسخ للديانات ما قبله، بمعنى أنه من أدرك الإسلام ولم يسلم لم يقبل منه صرفا ولا عدلا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من أدركني ولم يؤمن بي أكبه الله على وجهه في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي أهل مضر ولا أهل وبر، ولم يؤمن بي إلا وأكبه الله على وجهه في نار جهنم. فهذه الدعوة التي ارتضاه الله سبحانه وتعالى، والدين الذي ارتضاه للخلق الأهل السماوات والأرض، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الإسراف في تأويل القرآن والميل بآياته إلى ما يوافق مذهبهم، حتى شرعوا من الأحكام ما يخالف ما أجمع عليه المسلمين، من ذلك أنهم جعلوا الصلاة كلها في اليوم 9 ركعات، والقبلة حيث يكون بهاء الله، وهم يتوجهون إلى حيفا بدلا من المسجد الحرام مخالفين قول الله تبارك وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فإذا قبلتهم إلى حيفا أو إلى عكا حيث يدفن البهاء. إبطال الحج إلى مكة وحجهم حيث بهاء الله إلى حيفا مخالفين بهذا صريح القرآن الكريم في شأن فريضة الحج. تقديسهم للعدد 19 يقدسون العدد هذا يعني هنعرف ليه أسباب تقديسهم. تقديسهم للعدد 19 ووضع تفريعات كثيرة عليه فهم يقولون الصوم 19 يوما بالمخالفة لنصوص القرآن في الصوم وأنه مفروض به صيام شهر رمضان ويقولون إن السنة 19 شهرا والشهر 19 يوما مخالفين قول الله سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم. وقول الله تبارك وتعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج يخالفون ذلك مخالفين الأمر المحسوس المحسوب أن الشهر القمري إما 29 يوما وإما 30 يوما وهو أيضا ما أنبأ به الرسول صلى الله عليه وسلم. إلغاؤهم فريضة الجهاد ضد الأعداء الثابتة بصريح القرآن وصحيح السنة حتى إنهم قالوا وصرحوا بذلك تقريبا في سنة 70 أو 72 قبل حرب أكتوبر قالوا لو حمل بهائي السلاح وأمر بتوجيه السلاح إلى إسرائيل لا أفرغ الزخيرة إما في الهواء وإما في الأرض ولن يفرغها في قلب صهيوني واحد أو إسرائيل واحد هكذا قال. وإلغاؤهم فريضة الجهاد ضد الأعداء الثابتة بصريح القرآن وصحيح السنة النبوية ودعوتهم أيضا هذه قضاء على الأمة الإسلامية بل وعلى كل دولة من دولها إذ في الاستجابة لها قضاء على روح الكفاح ودعوة إلى الاستسلام للمستعمرين والمغامرين وهذا ما يؤكد انتماؤهم أيضا للصهيونية العالمية بل وإنهم نبت يعيش في ظلها وبأموالها وجاهها. في طبعا حاجة اسمها بيت العدل اللي بيوزعوا صدقتهم أو العقوبة يعني عندهم عقوبة الزاني والزانية تقريبا 19 مثقال من ذهب أو 90 مثقال من ذهب فتجمع هذه الأموال ويذهب بها إلى أين؟ إلى إسرائيل في بيت العدل يعني الأموال هذه تجمع وترسل إلى إسرائيل. سنعرف الفتاوى التي صدرت في حقهم منذ أكثر من حوالي يمكن 80 أو 90 سنة وحين وفد يمكن 100 سنة أكثر من 100 سنة أو قريب من 100 سنة وحين وفدت هذه البهائية إلى مصر قاومتها كل السلطات على الوجه التالي. أولا أفتى الشيخ سليم البشري شيخ الجامع الأزهر عليه رحمة الله تبارك وتعالى في أيامها بكفر نرجع عباس. عباس ده بقى إيه هو حكايته؟ عباس ده بيسموه عبد البهاء هو في الحقيقة ابن البهاء بعد ما مات أوصى لابنه أنا ما شفتش إنسان يدعي الألوهية المفروض الإله ما يموتش مش كده ولا مختلفين معايا في الموضوع ده؟ الإله يموت؟ الإله لا يموت سبحانه وتعالى سبحان الحي الذي لا يموت. فلما مات البهاء أوصى بالورث للضلال لمين؟ لابن عباس أفندي أخذ بالك. فعباس ده هو بقى البهاء الجديد وهو اللي لف الناس حوله وطبعا عاش فترة في سويسرا وحضر مؤتمر بازل مؤتمر بال اللي كان عقده هرتزل في قبل 1900 قبل سنة 1900 للصهيونية ووضعوا البروتوكولات المشهورة بتاعته بروتوكولات حكماء صهيون كان هذا موجود في هذا المؤتمر. عباس قال أفتى الشيخ سليم البشري شيخ الجامع الأزهر بكفر مرزا عباس زعيم البهائيين ونشرت هذه الفتوى في جريدة مصر الفتاة في تاريخ 27/12/1910 1900 وكام وعشر أحفظ التواريخ يعني حوالي 100 سنة 100 سنة الأربعة بالعدد 692 صدر حكم محكمة المحلة الكبرى الشرعية في 30/6/1946 بطلاق امرأة اعتنق زوجها البهائية باعتباره مرتدا لأن انت عارف لو ارتد الزوج يفسخ العقد من تلقاء نفسه ويفرق بين زوجته وزوجه بين الزوجة والزوجة. كذلك أيضا أصدرت لنا الفتوى بالأزهر في 23/9/47 وفي 3/9/49 فتويين بردة من يعتنق البهائية. صدرت فتاوى دار الإفتاء المصرية في 11/3/1939 وفي 25/3/1968 وفي 13/4/1950 بأن البهائيين مرتدون عن الإسلام وأخيرا أجابت أمانة مجمع البحوث الإسلامية على استفسار نيابة أمن الدولة العليا عن حكم البهائية بأنها نحلة باطلة لخروجها عن الإسلام بدعوتها للإلحاد والكفر، وأن من يعتنقها يكون مرتدا عن الإسلام. والفتوى دي استفتتها نيابة أمن الدولة لما قبضوا على التنظيم اللي فيه مين؟ حسين بكار سنة 1986. فطبعا النيابة مش عارفة إيه حكاية ده، موضوع ديني. فاستفتوا مين؟ استفتوا لجنة الفتوى في الأزهر، فكانت هذه الفتوى في شأن البهائيين. القرار الجمهوري، صدر قرار جمهوري سنة رقم 263 لسنة 1960 يعني زمن عبد الناصر، ونص في مادته الأولى على أنه تحل المحافل البهائية، كان لهم أوكار، كان لهم إيه؟ معابد معينة ومحافل يجتمعون فيها زي المعابد اليهودية البهائية ومراكزها الموجودة في الجمهورية، ويوقف نشاطها، ويحظر على الأفراد والمؤسسات والهيئات القيام بأي نشاط مما كانت تباشر هذه المحافل والمراكز. إن مصر يجب أن تذكر دائما أنها قامت بالدفاع عن الإسلام وعن أرض المسلمين منذ دخلت فيه، وأنها سبق أن استردت القدس وحررت فلسطين باسم الإسلام. ولنفكر أن مصر إنما حاربت في رمضان سنة 1393 هجرية 1973 تحت نداء الإسلام الله أكبر، وبهذا النداء وتحت لواء انتصرت، وأن عليها أن تطهر أرضها من هذه الأرجاس وأن تنفي عنها هذا الخبث ليستقيم بها الأمر وتظل باسم الإسلام رائدة ناهضة. والأزهر لا يهيب بالمسؤولين في جمهورية مصر العربية أن يقفوا بحزم ضد هذه الفئة الباغية على دين الله وعلى النظام العام لهذا المجتمع، وأن ينفذوا حكم الله تبارك وتعالى عليها بالقانون الذي يستأصلها ويهيل التراب عليها وعلى أفكارها، حماية للمواطنين جميعا من التردي في هذه الأفكار المنحرفة عن صراط الله المستقيم. إن هؤلاء الذين أجرموا في حق الإسلام والوطن يجب أن يختفوا من الحياة، لا أن يجاهروا بالخروج على الإسلام. إن الأمر جد يدعو إلى المسارعة النشيطة من السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية لإعمال شؤونها. ولنذكر دائما أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. إن هذه الفتنة لم تحظى بالاهتمام المناسب، مع أنها جريمة الجرائم ومن الكبائر، فلنبادر إلى الدفاع عن حقوق الله التي تنتهك وتستباح، وعن دين الله الإسلام الذي يفتن الناس عنه بباطل من القول وزور وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إذن حكم من اعتنق البهائية أنه مرتد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأن المرتد: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب، الزاني، وقاتل النفس بغير نفس، والمرتد عن دينه المفارق للجماعة. فمن ضمن الأشياء التي تحل دم الإنسان المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إذا ارتد عن دين الله أو أنكر معلوما من الدين بالضرورة. هنترك المسألة الأخيرة إن شاء الله. يقول: هل هؤلاء الناس لهم من توبة؟ نقول: أجمع بعض العلماء على أنه يؤتى بالمرتد ويظهر له ردته، ثم بعد ذلك إن أصر عليها ويعطى فرصة للتوبة، فإن رجع تركناه، ثم إن ظهر أنه تراجع للتقية أو للخداع وبعد ذلك ظل يعلن بدعته وضلاله من جديد، في المرة الثانية يمسك ويعدم فورا، لا نستتيبه مرة أخرى. يعني هو استتاب مرة واحدة، فإن رجع تركناه وبعد ذلك راقبناه وراقبنا حركاته، فإن وجدناه أنه ضلل المحكمة وضلل السلطات المعنية بأنه أعلن عودته ورجوعه ثم بعد ذلك عاد إلى ردته من جديد، ففي هذه الحالة يضرب عنقه ولا يستتاب مرة أخرى. نقول هنا: يلخص العالم الفقيه الشيخ محمد أبو زارة في كتابه تاريخ المذاهب الإسلامية أهم المعتقدات عند البابية وفق ما جاء في كتابهم البيان على النحو التالي: يرى الباب اللي هو مرزا علي اللي هو الأصل، أصل الفتنة، أنه الممثل الحقيقي لكل الأنبياء السابقين وتجتمع فيه الرسالات الإلهية، وأنه لهذا يلتقي عنده كل أهل الديانات كاليهودية والنصرانية والإسلام ولا فارق بينها. يرى أيضا عدم الاعتقاد باليوم الآخر وإنكار الجنة والنار بعد الحساب، وكلها في نظرهم رموز لحياة متجددة. لا يعتبر الرسالة المحمدية آخر الرسالات، وأعلن أن الله قد حل فيه وأنه سيحل في آخرين من بعده، وبالنسبة للأمور التشريعية جعل المرأة في مرتبة الرجل في الميراث وغيره. ودعا، أظن الفكرة دي تعجب مين؟ لا لا لا، تعجب العجوز الشمطاء نوال السعداوي. ما هي بتطالب بالفكرة دي، ها؟ بتطالب بأن إيه عدم المساواة ده؟ إيه الظلم البين على المرأة حتى في القرآن؟ إيه الظلم ده؟ ليه للذكر مثل حظ الأنثيين؟ ليه؟ أخذ بالك؟ ده كلامها، ها؟ فدي الفكرة دي تعجبها جدا، يعني من السهل جدا أنها تكون بهائية وإن كان فيها مرتدة من زمان أصلا. المهم يا سيدي، فيقول أيضا ودعا إلى المساواة المطلقة بين الناس، وأنه لا فرق بين جنس ودين ولون. نعم، هذا الإسلام يقول لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بإيه؟ بالتقوى. أخذ بالك، لكن واحد أبيض بشرته جميلة وكل حاجة ولكن مشرك أو نصراني، هل نقول أنه أفضل من رجل أسود مسلم؟ نقول لا. بلال بن رباح والله لو وضع في كفة ووضع ألف ألف زي أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم لفاضت ولرجحت كفة من؟ بلال بن رباح العبد الأسود المسلم، أخذ بالك. ولكن أبو لهب قال عنه ربنا تبارك وتعالى سيصلى نارا ذات لهب، يبقى بشرته البيضة الجميلة دي ما نفعتوش، ولا قربته للنبي صلى الله عليه وسلم لم تنفعه أيضا عليه الصلاة والسلام. قال أما البهاء فقد شطف البهاء، هذا الكلام ده يعني الباب اللي هو الأصل، جاء من بعده البهاء فشط أكثر عن مين؟ عن الباب. وأما البهاء فقد شط في معتقداته أكثر وأطفى على ديانته صفة العالمية التي تجمع الأديان جميعا والأجناس كلها، ودعا إلى محو الإقليمية والوطنية، وبعث بالكتب إلى الحكام والملوك في مشارق الأرض ومغاربها، وقد ادعى في هذه الرسائل حلول الله فيه، وكان ما يكتبه يسميه صورا، يعني الرسالة اللي بعتها أقول مثلا دي صورة كذا، هو بيسمي صور بأسماء معينة كما تسمى صور القرآن، وادعى أنه يعلم الغيب، وقد كان يعلن عن غيبيات تقع في المستقبل لفتنة معينة، فمثلا تنبأ بحتة إيه أن حكومة نابليون الثالث ستسقط وأن نابليون سيهزم في موقعة كذا، وقد كان ذلك. وأما أهم الأمور، وخلي بالك الخبثة دول بكلهم يد في السياسات أحيانا، في السياسة الفرنسية والإنجليزية، وممكن تجيله أخبار بتوحي بحاجات معينة روح قايلها كأنها إيه، كأنه يعلم الغيب، ثم بعد ذلك تقع صحيحة ولكنها هي عن طريق الجواسيس الذين يعتنقون نفس المذهب ويؤلهونه، وبعد ذلك يظهر أمام الناس أنه يعلم إيه الغيب إن شاء الله. في نقطة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة الفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، صلى الله تبارك وتعالى أن يحشرنا تحت لوائه، وأن يريدنا حوضه، وأن يسقينا بيده الشريفة شربة ماء هنية لا نظمأ بعد أبدا. نماذج من بعض الأشياء الموجودة في كتاب البيان بالنسبة للباب، أولا يقول ثم الألف القائمة على كل نفس التي تعالت واستعالت ونطقت واستنطقت ودارت واستدارت، هم بيعتبروا ده قرآن، خلي بالك انت، هو هذا يعني الكتاب المقدس عندهم، وبيعتبروا هذا الكتاب نسخ ايه القرآن الذي تحدى به ربنا تبارك وتعالى الإنس والجن أن يأتوا بمثله، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني لو كان معين حتى لو استعان بالجن والجن ساعدت الإنس على أن يأتوا بشيء من القرآن لم يأتوا. وقال ربنا تبارك وتعالى تحداهم بأن يأتوا بعشر سور مفتريات، أم يقولون افترى، قل فأتوا بعشر سور مفتريات، أنت بتقولوا القرآن ده مفترى من محمد عليه الصلاة والسلام، طيب هاتوا عشر سور مفتريات زي، مش هو مفترى؟ وده بنسميه احنا في فن الجدل أو فن الحوار التنزل مع الخصم، يعني أنت مش بتقول يا عم إن هو مفترى، احنا هنقول معاك إن هو مفترى، طب ما دام مفترى يبقى في متناول ايه؟ في متناول يدك ان تؤلف مثله، فأتي بعشر سور مثله مفتريات، عجزوا. قال بعد ذلك ربنا وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين، فاذا عجزوا، فده بقى ألف كتاب، هو يعني على نفس طريقة مسلمة الكذاب لما قالوا له طيب النبي بيقول القرآن ما تجيب لنا حاجة كده من القريحة بتاعتك أو حاجة من اللي نزلت عليك، فأقصر صورة طبعا إنا أعطيناك الكوثر ف فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. دي أقصر صورة في القرآن. فقال المسلم الكذاب قال إيه؟ إن أعطيناك الوقوق فصل لربك وازعق. وقال أيضا في 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 مرة تانية قال إن أعطيناك الرحراح فصل لربك وارتاح. أخذ ده كلام بالله لك ده يدخل عليك إن ده كلام. أدب. تعال بقى نشوف مسيلمة شيراز. مسيلمة شيراز الإيراني بقى اللي هو الباب الضال الجديد ده. يقول ثم الألف دي صورة خلي بالك. ثم الألف القائمة على كل نفس التي تعالت واستعالت ونطقت واستنطقت ودارت واستدارت وأضاءت فاستضاءت وأفادت فاستفادت وأقامت فاستقامت وأقالت واستقالت وسعرت واستسعرت وشهقت واستشفقت وتصعقت واستصعقت وتبلبلت واستبلبلبلت. مكتوبة كده. وإن في الحين أذن الله لها فتجلجلت ثم فاستجلجلجت وتلألأت ثم فاستلألأت وقالت بأعلى صوتها تلك شجرة مباركة طابت وطهرت وزكت وعلت نبتت بنفسها من نفسها لنفسها إلى نفسها. أخذ بالك ده لحد كده ده جزء من البيان. وبعدين في طبعا في أخطاء كثيرة إيه أخطاء لغوية. فسألوه يعني إزاي ده القرآن ما فيهوش غلطة واحدة مسكها النحاة ولا مسكها علماء اللغة. اسمع أجاب بماذا. وعندما كان الباب يسأل عن أخطاء اللغوية طبعا هو أصلا أعجمي لغة الأصلية إيه لغة الأصلية إيه الفارسية لأنه مولود في شيراز فارسي أخذ بالك. فلغة العربية مكسرة فكان يغلط. فسألوه أنت ليه تغلط طب أنت مفروض تتقن اللغة العربية عشان أنت كده هتقول قرآن وتجيب حاجة تنفع للعالمين للعرب والعجم كله. فاسمع إجابته. وعندما كان الباب يسأل عن أخطاء اللغوية والنحوية كان يجيب اسمع إجابته إن الحروف والكلمات كانت قد عصت واقترفت خطيئة في الزمن الأول. الحروف ألف باء تاء ثاء عصت واقترفت الذنوب في الزمن الأول فعوقبت على خطيئتها بأن قيدت بسلاسل الإعراب والنحو. يبقى عملية علم النحو ده عبارة عن إيه؟ عقوبة أنزلها الله تبارك وتعالى بالحروف والكلمات بسبب إيه؟ بسبب معصيتها في الزمن الأول. فأصبح لازم الفاعل يبقى مرفوع والمفعول يبقى إيه؟ منصوب وجمع المسلم المذكر السالم يرفع بالواو بدل الضمة والمؤنث السالم ينصب بالكسرة بدل الفتحة. أخذ بالك يعني دي اسمها قيود عقوبة على من على الحروف والكلمات لأنها عصت ربها في الزمن الأول. اسمع بقية الكلام. قال إن الحروف والكلمات كانت قد عصت واقترفت خطيئة في الزمن الأول فعوقبت على خطيئتها بأن قيدت بسلاسل الإعراب. وبما أن بعثتنا جاءت رحمة للعالمين فقد حصل العفو عن جميع المذنبين والمخطئين حتى الحروف والكلمات فأطلقت من قيدها تذهب حيث شاءت من وجوه اللحن والغلط. شفت إلههم عمل إيه؟ رجل طيب مع الحروف والكلمات. نسأل الله العفو والعافية. طيب بعض الأمور أيضا نحب نبينها. قال الإمام الأكبر فضيلة الشيخ الأزهر الشيخ الأزهر الشيخ سليم البشري عن عبد البهاء عباس إن هذا رجل ضال وإنه كافر. طبعا كلمة كافر لا تصدر من الشيخ أزهر إلا بعد تمحيص ولأن يعني لو احتمل الرجل وجوها للكفر وفي وجه واحد للإسلام ما تقدرش تكفره إلا بمعلوم من الدين بإنكار معلوم من الدين بالضرورة وأن كفره يكون إيه يكون كفرا بينا بواحا ما تقدرش لأن كلمة كافر إذا لم يستحقها من قلتها له عادت إليك باء بها أحدهما. من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ولذلك نقول لإخواننا ابعد عن كلمة تقول فلان كافر أو فلان عليه لعنة الله إلا ببينة بأنه كفر وخرج من دين الله من أوسع أبوابه. قال الشيخ علي جاد الحق الإمام الأكبر وشيخ الأزهر في فتوى الأزهر عام 85 يعني خلي بالك الفتوى بتاعة الشيخ البشري عليه رحمة الله سنة 1910 فتوى الشيخ جاد الحق سنة 1985 إن الأزهر يعلن بوضوح ارتداد كل من يتبع هذا المذهب من المسلمين حيث انه ضال. اجلس اجلس، حيث انه ضال مضل ومفسد في الارض ويجب تطبيق حد الرد عليه. كانت المحافل البائية متواجدة على الساحة المصرية في بعض المناطق، وكان يعتنق هذه النحلة الضالة بعض من نسميهم الكبار من ركاب الصغار، في ركاب الصغار الذين يبغون الاستفادة من المال والظهور وإبراز عقد النقص الكامنة فيهم. وحين ضج الناس من هذه المحافل وحاول كثير من المخلصين لدينهم ووطنهم وأتلفوا بعض محافلهم وأذاقوهم بعض الضرب المبرح، صدر قرار جمهوري سنة 1960 بإغلاق هذه المحافل وعدم السماح لها بممارسة أنشطتها المريبة. وقد جاءها في القرار الجمهوري إدانة لها إنها تعمل على هدم الأديان السماوية. هذا قرار السياسة. ترى ما هو الرأي عند رجال الدين من شيوخ الأزهر ومفتي الديار وكبار رجال الدين ورجال القانون ووزارة الداخلية؟ اسمع، قبل وبعد صدور القرار الجمهوري بغلق المحافل البهائية وتأثيم من يفتتحها أو يمارس طقوسها الأثمة، أرسلت مجلة مصر الفتاة المحرر الشيخ مصطفى الهياوي من هي يعني إلى فضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ سليم البشري شيخ الأزهر ليستفتيه في المدعو عبد البهاء عباس كبير البهائيين. احنا قلنا عبد البهاء يعتبر ابن البهاء على طول، بس سمي نفسه عبد البهاء، وبعدين للأسف لما مات عباس والحمد لله ما كانش ليه أولاد، فخلى أكبر أولاد بناته هو الوصي بعده وهو الإله الذي بعده كبير البهائيين. وقال المحرم الشيخ الأزهر: ما رأي فضيلتكم في هذا الزعيم الدين الجديد صاحب الديانة الجديدة المدعو المرزا عباس؟ وقال الإمام الأكبر وقبل الجيش عليه: إن هذا الرجل الضال كان معتقلا في عكا، يعني متابع، شوف رجال الدين قديما ما شاء الله عليهم كانوا متابعين الحركات التي تظهر مفسدة. قال: إن هذا الرجل الضال كان معتقلا في عكا، فما الذي جاء به إلى هذه البلاد؟ قال المحرم: إنه قد جاء يا مولانا وهو الآن نزيل ثغر الإسكندرية، يعني نزيل مدينة الإسكندرية، فما رأي فضيلتكم؟ ورد الشيخ الأكبر: إنه كافر، وقد نشرت الفتوى في العدد رقم 692 الصادر بتاريخ 25 من ذي الحجة سنة 1328 الموافق 27 من ديسمبر لعام 1910. أما لجنة الفتوى بالأزهر فقد عرض عليها موضوعان: الرأي في النحلة البهائية، هل يرث معتنق البهائية المسلم؟ يعني لو واحد أب مسلم ابنه والعياذ بالله ارتد واعتنق البهائية، مات الأب، هل يرث هذا الابن؟ مهمة جدا، لأن اختلاف الدينين يمنع مانع من وانع ايه؟ الإرث، مانع من وانع الميراث، الورث ما المختلف في الديانة. يعني مثلا لو واحد أيضا يعني وديع يعني من عظمة الإسلام، لو واحد نصراني أسلم ابنه ومات هذا النصراني مهما كانت أمواله لا يرثه المسلم. إذن اختلاف الديانة واختلاف النحلة لا تجيز أن يرث أحدهما الآخر. هل يرث معتنق البهائية المسلم؟ وكان السيد علي محمد الوقاد 129 شارع محمد السيد البراني قسم السيدة زينب قد أرسل الاستفتاء الآتي إلى لجنة الفتوى بالأزهر طالبا الرأي في النحلة البهائية وهل يجوز أن يرث البهائي المسلمة. وأجابت لجنة الفتوى بالآتي: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد اطلعت اللجنة على هذا السؤال وعلى البيان المرافق الذي شرح به المستفتي مبادئ المذهب البهائي. يعني كمان إيه يعني السائل بين له المذهب إيه فيه وبيعتنقوا إيه وماذا يقولون. ونفيد أن مذهب البهائية باطل ليس من الإسلام في شيء، بل إنه ليس من اليهودية أو النصرانية، ومن يعتنقه من المسلمين يكون مرتدا خارجا عن دين الإسلام، فإن هذا المذهب قد اشتمل على عقائد تخالف الإسلام ويأباها كل الإباء، ومنها ادعاء النبوة لبعض زعماء هذا المذهب وادعاء الكفر لمن يخالفه وادعاء أن هذا المذهب ناسخ لجميع الأديان إلى غير ذلك. ومن المقرر شرعا أن المرتد لا يرث المسلم ولا غيره، وعلى هذا أو على ذلك فمعتنق البهائية لا يرث غيره مطلقا. وبهذا علم الجواب على السؤال والله تبارك وتعالى أعلم. هذا صدر في مجلة الأزهر لكن لم يأتوا بالتاريخ تقريبا لأن التاريخ كان قديم. يقول: أما الإمام محمد عبده عليه رحمة الله تبارك وتعالى فقد أجاب حين سأله الشيخ رشيد رضا عن عبد البهاء عباس بقوله: إن عبد البهاء عباس ضال مضل. أما شيخ الأزهر الحالي الشيخ جاد الحق فقد أصدر عام 85 بيانا يحذر فيه من عودة البهائية بعد أكثر من ربع قرن من إغلاق محافلها. احنا قلنا المحافل أغلقت سنة كام؟ 1960 بقرار من عبد الناصر. فالشيخ جاد الحق سنة 85 بعد 25 سنة من إغلاق المحافل حذر، شوف الرجل الحصيف عليه رحمة الله تبارك وتعالى، حذر من عودة البهائية بعد أكثر من ربع قرن من إغلاق محافلها. قال فضيلته: إن الأزهر يعلم بوضوح ارتداد كل من يتبع هذا المذهب من المسلمين، وبالتالي ينطبق عليه حكم المرتد، حيث إنه ضال مضل ومفسد في الأرض، ويجب تطبيق حد الردة عليه، وحد الردة حده هو القتل. إن هذه الجماعة البهائية جماعة سياسية تخضع للصهيونية وتعمل على تنفيذ مخططاتها في البلاد العربية والإسلامية، ودليل ذلك أنهم اتخذوا قبلتهم عكا، فقبلتهم عكا أو حيفا. ويأتي دور القضاء المصري ومعه وزارة الداخلية، فنقول إن أبرز المواقف التي اتخذها القضاء المصري مع البهائية ما جاء في فتوى مجلس الدولة بشأن توثيق عقود لثلاثة بهائيين، جاء فيها بعد الاطلاع، يعني ثلاثة تجوزوا بهائيين وراحين وثقوا إيه الأسايم بتاعت الزواج، أخد بالك؟ هنشوف يعني هل ذكروا لها سنة؟ سنة 85. فاسمع ماذا فعل القضاء مع وزارة الداخلية. قال: بعد الاطلاع على المادة الأولى من القانون الخاص بالجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية، وبعد ما تبين أن تعليم الطائفة البهائية كما هو ظاهر من كتبها وما سبق أن استظهرته محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في حكم سابق من أنها ترمي إلى بث عقائد فاسدة تناقض تعاليم الدين الإسلامي وعقائده، أنا مش عارف لحد الوقت يا أخواني القاضي اللي حكم بجواز كتابة الديانة كتابة البهائي أمام خانة الديانة في البطاقة العائلية أو الشخصية، ما رجعش ليه للأحكام الموثقة دي، وما رجعش ليه لفتاوى العلماء، ده دليل على أنه ما عرفش حاجة البهائية ولم يقرأ عنها، لطح حكم كده أو يمكن قبض، أخد بالك؟ فالمسألة كده على طول حكم كده ويصدر على طول، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني حتى دستوريا لا يتفق مع الدستور. الدستور المادة الأولى فيه بتقول إيه؟ أن الدين الرسمي للدولة هو إيه؟ الإسلام. فإذا كل شيء يقضح في الإسلام لا ينظر إليه. يقول بعد الاطلاع على آخره: ومما سبق أن استظهرته محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة في حكم سابق من أنها ترمي إلى بث عقائد فاسدة تناقض تعاليم الدين الإسلامي وعقائده، بل إنها تخالف تعاليم الأديان السماوية كلها، ومن حيث إن نشر هذه العقائد الفاسدة وإذاعتها كتبا وتعاليما في بلد ديانته الرسمية الإسلام وما يترتب على ذلك من تكدير للسلم العام وإثارة الخواطر وأهاجة الشعور وما يؤدي إليه من تعرض للأديان وإثارة المؤمنين مما يدمغ أغراض هذه المؤسسة بعدم مشروعيتها ومخالفتها للنظام والأمن العام، واستنادا إلى ما بينته وزارة الداخلية بأنها لا تعترف بالطائفة المذكورة كطائفة دينية من كل ما تقدم، ترى إدارة الفتوى والتشريع مجلس الدولة أن ذلك يبعد بالعقد المراد توثيقه عن الصحة ويدمغه بالباطل لمخالفة أغراض هذه المؤسسة للنظام القائم، وحكمت المحكمة ببطلان وثائق الزواج التي كانت بين بهائيين أو بين بهائي ومسلمة أو بين بهائية ومسلم، يعني أنت يجوز أن تتزوج نصرانية، يجوز أن تتزوج يهودية لأن دول من أهل الكتاب، ولكن لا يجوز لك أن تتزوج إيه بهائية، ولا يجوز لك أن تتزوج شيوعية لا تدين بدين، ولا هندوسية تعبد البقر، ولا يجوز لك أن تتزوج زرتشية من يعبدوا النار في إيران حتى الآن موجودون، عبدة النار في إيران موجودون حتى المجوس حتى الآن، إنما يهودية نصرانية يجوز لك أن تتزوجها وهي حتى على نفس الملة التي عليها. أما قصة هذه الفتوى الصادرة من مجلس الدولة فهي أن محاميا كان قد تقدم بطلب توثيق عقود زواج أشخاص نصوا فيها على أن ديانتهم البهائية، فامتنع الموثق ليعلم هل لهذه الطائفة وجود وهل لها نظام في الأحوال الشخصية معترف به من الدولة، فأجابت وزارة الداخلية بالنفي، وقامت مصلحة التوثيق ببحث حال هؤلاء، فانتهت إلى أن البهائية مذهب هدام وخصوصا للدين الإسلامي، ولذا لا يمكن لمصلحة التوثيق أن توثق العقود. طيب بعد كده: كان حجم البهائية في مصر ضئيلا تافها انتشارا وعددا وعدد أفراد ساقطين، حتى كاد الناس في مصر أن ينسوا شيئا كان اسمه البهائية، حد أن أحدا لم يتظاهر أو يبدو على سلوكه ولفظه أنه بهائي. وجاءت قضية سنة 1985 بعد ربع قرن من إغلاق محافلهم وأوكارهم وتجريمهم، أما أهميتها فذلك أن جهات الأمن في متابعة واعية قبضت على الرأس وبضعة عشر أعضاء من معه وأعضاء في السلك المخبوء. الزعيم هذا هو الرسام المدعو حسين بيكار. حسين بيكار هو كان رأس المجموعة. يقول بيكار في اعترافاته أمام نيابة أمن الدولة إنه كان مسلما وقد نشأ في بيئة متدينة، وكان يعترض على البهائيين اعتقادا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، وأن الإسلام هو خاتم الأديان، إلى أن اعتنقت البهائية وهي الظهور الإلهي الذي سيأتي بعد محمد. يعني أضله الله على علم، أخذ بالك. وقال ولذلك نقول يا أخواننا نسأل الله الثبات، سألوا الله الثبات على الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتن كقطع الليل المظلم، ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. نسأل الله الثبات. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان كثيرا ما يقسم يقول لا ومقلب القلوب، لا ومثبت القلوب. وكان يقول اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فإذا حتى القرآن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا الثبات من عند من؟ من عند الله جل وعلا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. فإذا هذا كان رجل من نشأة إسلامية وبيت مسلم، وكان يعتنق الإسلام ويكره البهائية، فبين عشية أو ضحاها أصبح بهائيا. ربما يكون رشي بالمال لأن أموالهم كثيرة جدا، البهائيون أصحاب أموال كبيرة جدا. فنسأل الله الثبات. وقال في التحقيق إنهم كانوا يتزاورون في بيوتهم وقد اتخذوا محافلة، وكان من الطبيعي كما قيل أن يتزاوجوا دون النظر إلى دين، ويقرأوا المناجاة الخاصة بالبهائيين وهي الأدعية التي نزلها حضرة بهاء الله والكتاب الأنجس، ومعروف أن الأقدس يعني، وفيه الأحكام التي لحضرة بهاء الله وهي منزلة عليه من الله سبحانه وتعالى. ويقول المتهم إن البهائي يخرج من ماله 19% من صافي ربح لبيت العدل في حيفا. 19% من ماله يتروح لإسرائيل لبيت العدل في حيفا. وفي فترة يمكن تعرفين فترة الستينات بعد النكسة، الناس اللي في جيلنا وفي سننا كان دائما يطلعونا تبرعوا للمجهود الحربي، فاكرين الطوابع قاعدين نشحت لان خارجين من الحرب مهزومين بنشحت، وهم يودوا اموالهم الكلاب لمين؟ لاسرائيل، لليهود في بيت العدل. واحنا من 67 لحد اكتوبر قاعدين نشحت عشان نبدا نبني جيشنا من جديد اللي انهزم، ونبني طيراننا من جديد، وهم بيودوا اموالهم الكلاب لمين؟ لليهود، لاسرائيل. ويقول متمن البهاء يخرج من ماله 19% من صافي ربحه لبيت العدل في حيفا، ويسمى بيت العدل العالمي، وذلك لتوزيعه على المحافل الدولية. وبيت العدل العالمي يتولى شؤون البهائيين في العالم، وقد نيط بالمحفل المصري الإشراف على البهائية في مصر والسودان وشمال أفريقيا. وقال بيكار أيضا إن البهائية لها أكثر من 100 عام في مصر، وأنه بهائي، والبهائية ديانة مستقلة، وأنها جاءت لتنسخ ما قبلها من الرسالات. وقال إنه كان لهم مقر عام رسمي في مصر يسمى حظيرة القدس في العباسية. أما كيف نصبوا بيكارا أي جعلوه رئيسا للمحفل فالقصة كالآتي. بعد وفاة رئيس المحفل السابق بمصر واسمه عبد الرحيم يزدي، تولى محمد مصطفى رئاسة البهائية في مصر بتكليف من بيت العدل الأعظم في حيفا. الأوامر بتيجي منين؟ من إسرائيل، انتبه، في حيفا، حتى توفي سنة 80. ثم نقل ابنه روش محمد مصطفى المقيم في تونس رسالة من بيت العدل الأعظم بحيفا بتكليف بيكار برئاسة أمور البهائيين بمصر والسودان وشمال أفريقيا، منصب كبير. وتم إيداع بيكار ومن معه السجن، وقدم مجمع البحوث الإسلامية برئاسة أمينه العام الدكتور حسين هاشم تقريرا مبدئيا إلى نيابة أمن الدولة العليا بشأن البهائية لتستهدي به أثناء التحقيق مع المتهمين بمدينة نصر، لكن بيكار خرج من السجن وخبئ ذلك عند أصحابه. الله أعلم بقى خرج ليه، الله أعلم، ربما تكون في ضغوط إسرائيلية، ضغوط حاجات من تحت الطاولة احنا ما نعرفهاش، الله أعلم. والبهائي، أي بهائي، كما جاء في قضية 1973 يعترف ويفخر بأنه لو أمر، اسمع دي، اسمعها واحفظها، أي بهائي يعترف ويفخر بأنه لو أمر بإطلاق النار إلى إسرائيل فسيلقي سلاحه على الأرض أو يطلق رصاصه في الهواء، لأنه يحب السلام، ولم يكن وقتها قد جاء السلام أصلا، بل كان الاستعداد للحرب على قدم وساق، حرب التحرير، تحرير الأرض المحتلة، أي خيانة بعد ذلك. الحرب مصرية وسيناء محتلة، وسيناء مصرية محتلة وليست فلسطين عكا أو جبل الكرمل حيث المقام الأطهر كما يزعمون أي رفات البهاء، حتى لو اعتبرنا حروب العروبة بما فيها فلسطين أجنبية وغير داخلة في الوطنية المصرية، هذه البهائية الطابور الخامس اليهود الصليبي في الوطن المصري والأمة العربية والعالم الإسلامي. وكان هذا يعني بيان للناس وحج على الناس حتى يعرفوا ما عليه البهائية. في جزئية بسيطة جدا أقرأها عليكم ونختم إن شاء الله هذه الجلسة، واللي عنده سؤال إن شاء الله يعني نجيب عليه بمشيئة الله تبارك وتعالى. اسمع، قال البهاء في مسألة الصلاة في كتاب الأنجس، جايب آيات مؤلفة هو، كتب عليكم الصلاة 9 ركعات لله منزل الآيات حين الزوال وفي البكور والآصال وعفونا عن عدة أخرى وأمرا في كتاب الله إنه لهو الآمر المختار أو كذب الضال المضل. ويقول في القبلة، وإذا أردتم الصلاة فولوا وجوهكم شطر المقام المقدس عكا الذي جعله الله مطاف الملأ الأعلى ومقبل أهل المدائن البقاء ومصدر الأمر لمن في الأرضين والسماوات. ده بيعتبرون على كده الكلام ده نسخ القرآن. وفي الصلاة على الميت يقول قد نزلت في صلاة الميت 6 تكبيرات من الله دي الآيات، دي برضو آية عنده في كتاب الأنجس. ثم يستمر ذلك اللعين في تشريعاته فيسقط الصلاة عن المريض والهرم ويرفع الحدود عمن وجبت عليه ويقول من لم يجد الماء لصلاة فليقول 5 مرات بسم الله الأطهر ثم يشرع في صلاة هذا ما حكم به مولى العالمين، ويقصد مولى العالمين هو إيه؟ نفسه. كما أبطل قراءة الآيات في الصلاة وأمر أتباعه أن يقولوا العظمة لله رب ما يرى وما لا يرى رب العالمين، يعني كفاية يقول الكلام ده في الصلاة وبعدين يركع ويسجد. وكذلك أبطى صلاة الجماعة إلا على الميت. جعل الصداق حدد المهور في المدن 19 مثقال من الذهب الخالص وفي القرى 19 مثقال من الفضة، زي ما قلت لكم هم بيعبدوا الرقم 19، ومن أراد الزيادة حرم عليه تجاوز 95 مثقالة، ومن غاب عنها زوجها 9 أشهر فلها الحق في الزواج بغيره، تتجوز غيره على طول من غير طلاق ولا غيره، كما جعل عدة الشهور 19 شهرا، كل شهر 19 يوم. وفي الصيام قال، اسمع الآيات اللي عنده في الصيام، قل يا ملأ الإنشاء قد كتبنا عليكم الصيام أياما معدودات وجعلنا النيروز عيدا لكم بعد إكمالها كذلك أضاءت شمس البيان. ويقصد هنا بشمس البيان اللي هي كتاب البيان للباب الضال الذي كان قبله. إذا الصيام عندهم كم يوم في أي شهر؟ في مارس، لأنه هو على طول بعيده في يوم 21 عيد النيروز، اللي احنا بقى بعبطنا اتخذنا عيد ايه؟ عيد الأم، بس هي خبيثة جايلنا من عندهم واحنا بنحتفل بقى ب 21 مارس وست الحباب يا حبيبة، وهم بيكونوا ايه؟ شغالين بقى في العيد بعد الصيام. ده نكتفي بهذا القدر يا اخوانا لان المواضيع طويلة وثلاث كتب عندنا يعني في غاية الأهمية من ناحية بيان هذه المعتقدات. وسبحان الله أنا تكلمت عن هذا الموضوع يمكن من 20 سنة، كان سنة 1986 تكلمت أيضا عن البهائية ولمحت لها، ولكن لا حياة لمن تنادي، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. كان في أول أخ هنا عاوز يسأل سؤال، مش عارف خلصنا مسألة التوبة، هل لهم الاستتابة؟ لا، في واحد قبلك كان رفع ايده في الجبهة دي. ما هي القضية كل واحد بيجي قال لي نفسه يقول لك حل، يعني الباب الاول قال ان انا الباب لمين؟ للمهدي. بعد كده قال لا ده انا رسول الله، رسول من الله، ومحمد لم يكن خاتم النبيين. بعد كده قال حلت روح الله فيه. بعد كده اوصل بعد كده لمين؟ للبهاء. اخذ بالك، البهاء قال الاول بالنبوة ثم قال بالالوهية وقال انا هو انا بنص الكلام اللي هم كاتبينه في كتاب الانجس او في كتاب الايقان او في كتاب البيان، دي كلام من كتبهم يا اخواننا، مش حد بيفتري عليهم او تجنى عليهم. وطبعا افضل من كتب، بس الكتاب للاسف يعني بحثت عنه في الاسواق، افضل من كتب عليهم عنهم وحلل المذهب هو يعني الرجل الذي اختلته الشيعة لأنه كان عدوا لدودا لها أيضا، وبين مذاهبهم وبين ضلالتهم وبين أن كل هذه النحل الضالة تخرج من عباءة الشيعة، إحسان إله الظهير عليه رحمة الله تبارك وتعالى رحمة واسعة. اغتلوه الإيرانيين، اغتلوه في بكوماندوس خاص، اغتلوه في باكستان، كان بزيارة باكستان. وطبعا ليه مجموعة من الكتب يعني عظيمة جدا في القديانية تحليلها والإسماعيلية وتحليلها والشيعة الاثنى عشرية والشيعة الشيخية والبابية والبهائية، وكل هذه الأمور حللها الرجل من كتبهم ورد عليها عليه رحمة الله تبارك وتعالى وأجزل الله له المثوبة. في أي سؤال عن البهائية والبابية؟ نعم بارك الله فيك. هو بيقول لي أنا التوقيت، أنا أقول ربما التوقيت الآن معاصر الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم في نفس التوقيت يظهر من يقول بالبهائية، والبهائية أصلا بتنكر أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين وهو آخر رسول إلى الأرض. دي نقطة. النقطة الثانية، في الفترة اللي احنا فيها بتطالب الشيعة بفتح مآكب لهم أو فتح محافل لهم في مصر، الفترة اللي احنا فيها هذه الآن. وطبعا نحن نحمد الله سبحانه وتعالى بأن مصر حفظها الله وحماها الله تبارك وتعالى من الفاطميين. هم سموا أنفسهم بالفاطميين ولكنهم في الحقيقة عبيديين باطنيين جاءوا لهدم مذهب أهل السنة والجماعة وهدم الدين الإسلامي تحت شعار أيضا إيه؟ آل البيت. وأول من ابتدع مسألة المولد النبوي والحضرة الذكرية والموالد كلها، وتجد لذلك تجد مصر القديمة بالذات ما فيش مسجد تدخله لما تلقى فيه ايه؟ ضريح وقبر وتقديس القبور. حتى ان البهرة برضو انتوا يعني لنا جلسة عنهم ان شاء الله، اللي هم الجماعة الهنود لهم طائية معينة كده بيلبسوها، ونسائهم لهم زي معين، الحجاب يبقى شبه يشبه نفس الجلابية اللي لبساها. احنا كنا فاكرينهم لما رحنا الامارات كنا فاكرينهم ما شاء الله اخوه مسلمين وكده، وكل واحد يقابلهم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وما يردش عليك. فقعدت اتتبع الجماعه دول تقولوا عليهم السلام، قال لك يا عم ده بهره. ايه البهره دي؟ يعني بهارات شطه وكمون؟ قال لك لا ده موضوع كبير. بدانا نقرا بقى هناك، وانت عارف هنا طبعا ما كانش عندنا يعني علم بحقيقة الشيعة، وكنا بنصفق ايام ما ظهرت الثورة الايرانية وقلنا الله اكبر والخميني وقعدنا وما نعرفش ان الخبث الذي يحمله هؤلاء لاهل السنة اعظم مما يحمله اليهود لاهل السنة. هذه حقيقة اسأل عنها امام الله سبحانه وتعالى، هذا كلام اسأل عنه امام الله عز وجل ويحاسبني الله عليه. ما عند هؤلاء القوم من غيظ على أهل السنة لو ملكوا فرصة لذبحنا والله لذبحونا. أنا بحلف بالله، أخذ بالك ليه؟ لأنك أنت لما تيجي تبص، هل نحن أعز عليهم من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ قدحوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أن أصحاب النبي كفروا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وارتدوا عن دين الله. يعني لما يحب يشتم بنته لو كان لها مشية كده مع شاب ولا حاجة يقول لها يا عائشة، لو بنت فجرت عنده يقول لها مين؟ يا عائشة انت كده عاملة زي عائشة. شوف انظر، مع ان الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى بعدما تناول ايات التفسير المتعلقة بحادثة الافك، ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم، الى اخر الايات، قال وفيه دليل على ان من تعرض لعائشة رضي الله عنها بعد نزول براءتها من فوق سبع سماوات، من تعرض لها يكفر ويخرج من ملة الإسلام. ليه؟ تعرف ليه؟ لأنه كذب إيه؟ القرآن. مش القرآن برأها؟ يبقى معنى كذب. وكذلك الذي يسب أبا بكر أو عمر لماذا يكفر؟ لأنه كذب صريح القرآن واتهم محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه لم يحسن اختيار أصحابه، لم يحسن اختيار أصحابه، يعني قوم سوء، يعني بعد موته طعنوا في دينه وبدلوا شريعته، مش كده هم عاوزين يقولوا هذا؟ يبقى لم يحسن النبي صلى الله عليه وسلم اختيار اصحابه. فالقضيه خطيره، ولذلك معظم الضلالات جاءت من تحت عباءه ايه؟ التشيع والشيعة وذلك نبينه إن شاء الله في الجلسات القادمة إن يعني يسر الله لنا ذلك. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى المنبر ردا جميلا، ونكتفي بهذا القدر. نصلي بعد الصلاة لو في سؤال ولا حاجة، لأني أصلا تعبت إن شاء الله. يكون بالعلم والعلم الخالص لله رب العالمين، ولله الحمد والمنة في هذا المسجد في جلسة للقرآن الكريم كل جمعة بين المغرب والعشاء، نتعلم كيف نتلو كتاب ربنا جل وعلا. وفي جلسة أخرى للتفسير بين المغرب والعشاء كل أحد، وبدأت في التفسير بالصورة المحفوظة لكثير من إخواننا جميعا ولأخواتنا بسورة الكهف، ووصلنا قربنا أن ننتهي من قصة ذي القرنين في الأحد الماضي، ونكملها ونأخذ بعدها إن شاء الله تبارك وتعالى سورة مريم بمشيئة الله تبارك وتعالى تفسيرا وتدبرا. فهذا هو السبيل إخوة الأحبة، فالقرآن أمرنا بتلاوته، الذين يتلون كتاب الله حق تلاوته أولئك يؤمنون به، وكذلك أمرنا بتدبر القرآن أفلا يتدبرون القرآن، وأمرنا بالعمل بالقرآن، وكذلك أنزلناه حكما عربيا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه. إذن كل جمعة وكل أحد بين المغرب والعشاء مع كتاب الله تلاوة يوم الجمعة، وتدبرا وتفسيرا كل أحد. وأيضا لفضيلة الشيخ فوزي الشربيني إمام المسجد درسان في الفقه وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كل اثنين واربعاء ايضا بين المغرب والعشاء. نسأل الله تبارك وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضاه، وان يرزقنا العلم النافع، وان يجعلنا جميعا من العاملين بما يعلمون، وان يجعلنا من الذين يقولون ويفعلون بما يقولون. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.